الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. هذا الخيار وش الذي يسمى؟ خيار البيع، خيار المجلس. فكل واحد منهما بالخيار، وخيار المجلس غير خيار الشرط. خيار الشرط على حسب ما يتشارط، قد يتشارط بالخيار إلى 3 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر. أما خيار المجلس فهو متعلق بالمجلس. قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. عرفنا أن هناك من أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، وهنالك من ذهب إلى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال. فمذهب من أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان؟ نعم، مذهب من؟ مذهب الشافعي وأحمد. ومن ذهب إلى أن المراد التفرق التفرق بالأقوال؟ مذهب مالك وأبي حنيفة. وعرفنا أن هذا مما لا يستقيم، وأن الصواب في ذلك المقطوع به هو التفسير الأول، فالمراد بالتفرق التفرق بالأبدان. ومرجع ذلك ما عرفنا إلى العرف، ما لم يتفرق وكان جميعا، أي في موضع واحد، فالتفرق مرجعه إلى العرف، فما عد تفرقا فهو تفرق، وما لم يعد فليس بتفرق، فمرجع ذلك العرف. نعم. أما الصواب المقطوع به فالمراد به التفرق بالأبدان، وليس المراد التفرق بالأقوال. وسبق إيضاح هذه المسألة في الدرس الماضي، وعرفنا أن ألفاظ الحديث يدل على ذلك، وهكذا من روى الحديث من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فهم على هذا المذهب، كعبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي. فهذا هو الصواب في تفسير الحديث، أن المراد بذلك التفرق بالأبدان وليس المراد بذلك التفرق بالأقوال، على أنه كما عرفنا ليس هنالك تفرق بالأقوال، بل يحصل توافق. إذا قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت، فهذا توافق بين البائع والمشتري، وليس هنالك افتراق بينهما. إذا المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، ولهذا قال: وكان جميعا، أي في موضع واحد. وهكذا قال في الحديث: وإن تفرقا بعد أن تبايع، أي تفرقا بأبدانهما بعد أن تبايع، أي بعد أن حصل البيع. فيحصل البيع عرفا، ومن ذلك الإيجاب والقبول. فإذا حصل البيع بالإجابة والقبول أو بغيره، فلا يتم البيع ويستقر إلا بالتفرق بالأبدان، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما الآخر ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن قال ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. وفي أن البيع يجب بأحد أمرين، إما التفرق وإما أن يخير أحدهما الآخر. فإذا حصل التفرق، إذا حصل التفرق بالأبدان سواء من جهة البائع أو من جهة المشتري فقد وجب البيع. وإن كان في مجلس واحد ولم يحصل التفرق فخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، كأن يخير أحدهما الآخر بلزوم البيع. فإذا خير أحدهما الآخر بلزوم البيع ونفاذه في المجلس وإن لم يحصل تفرق فإن البيع ينفذ وإن لم يحصل تفرق بالأبدان. فإما أن يحصل تفرق بالأبدان وإما أن يخير أحدهما الآخر بإمضاء البيع وبإنفاذه في نفس المجلس. فإذا قال لا خيار البيع نافذ ولا خيار بيننا فاتفق على ذلك فلهما ما اتفق عليه فينتفي الخيار ويجب البيع ويصير البيع لازما. إذن يصير البيع لازما بأحد أمرين، إما التفرق بالأبدان، إما التفرق بالأبدان وإما أن يخير، نعم، وإما أن يخير أحدهما الآخر. قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، أي على لزوم البيع ونفوذه، واختار ذلك فيجب البيع. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي في نفس المجلس وإن لم يحصل الافتراق. قال وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وإن تفرق أي بأبدانهما بعد أن تبايعا، أي بعد أن تم البيع بالإيجاب والقبول أو بالمعاطاة، أي بالأخذ والعطاء. وإن تفرق أي بأبدانهما بعد أن تبايعا، أي بعد أن تم البيع عرفا، ولم يترك واحد منهما البيع، أي استمر على ذلك ولم يفسخ واحد منهما البيع حتى تفرقا وهما على ذلك، فقد وجب البيع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، والمراد بذلك البائع والمشتري، فهما بالخيار، أي خيار المجلس على ما سبق، فلهما أن يختار الإمضاء أو الفسخ، أن يبقى على هذا أو على، نعم، أن يبقى على الإمضاء أو يختار الفسخ ما لم يتفرق، أو قال حتى يتفرق، أي بأبدانهما على ما سبق إيضاحه. وقد، نعم، وهذه المسألة مرت معنا في الدرس، نعم، في الدرس الماضي، وهكذا أشرنا إليها في هذا الدرس أو أتممنا الكلام حولها في هذا الدرس. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فإن صدق وبين، ففي الصدق وبيان، في الصدق والبيان تحصل البركة في البيع، في جانب المشتري، في جانب البائع، وفي جانب المشتري. فإذا حصل الصدق والبيان حصلت البركة، وإن حصل عكس ذلك الكذب والكتمان محقت البركة. والحديث يعم جميع أنواع الصدق فيما يتعلق بالبيع والشراء، وجميع البيان فيما يتعلق بالبيع والشراء، وفي التحذير عن كتمان ما يدخل فيه الضرر، وهكذا الكذب عموما فيما يتعلق بالبيع والشراء، مع أن الكذب محرم مطلقا في البيع والشراء وفي غيره. فمن جملة ذلك أن يصدق البائع في قيمة السلعة، فقد يقول البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، وبعتها بكذا وكذا، أو أنا أبيعها بكذا وكذا، أي أن هذا الحال المستمر له في بيع تلك السلعة، ويكون كاذبا فيما يقول أنا أبيع السلعة بألف لجميع الناس، أبيع بألف لجميع الناس وهو كاذب بهذا الأمر، ويقول قيمتها في السوق كذا وكذا، قيمتها ألف، وفي الحقيقة أن قيمتها لا تصل إلى هذا المقدار، ولم يبيعها بهذا المقدار، قد يكون باعها بخمسمائة أو بأكثر أو بأقل من ذلك. فهذا من الكذب. فإن صدقه المشتري واشتراها بذلك الثمن الذي ادعاه فهذا من الكذب، وهو من أسباب محق البركة في هذا البيع. وهكذا إذا كان البيع من قبيل بيع المرابحة، وقال هي علي بكذا وكذا، أربحني كذا وكذا، هي علي بألف أربحني مئة مثلا، فهذا يسمى بيع المرابحة، وبيع المرابحة مبني على الصدق، وأساسه الصدق، يذكر البائع بكم عليه تلك السلعة، ثم يطلب ربحا معينا، أريد أن أربح كذا وكذا. فبيع المرابحة مبني على الصدق، فإن كذب وكتم فهذا من أسباب محق البركة. فلا بد من الصدق من جهة البائع ومن جهة المشتري، حتى المشتري لا بد أن يصدق، لأن هناك من الناس من يستعمل الكذب، يقول وجدتها في السوق بكذا وكذا وهو كاذب، ما وجدها بذلك الثمن، وربما يحلف الأيمان المغلظة أنها وجدها بكذا وكذا. فإن بيعت له بما ادعاه فهذا كاذب، والكذب من أسباب محق البركة. فلا بد من الصدق في جانب البائع وفي جانب المشتري. وهكذا أيضا لا بد من البيان. قال فإن صدق وبينا، فلا بد من البيان إن كان هنالك عيب في الثمن أو في المثمن، فلا بد من ذكر العيب، فإن هذا من التبيين والنصيحة. فيقول له عيب، عيبها كذا وكذا، فيها من العيوب كذا وكذا، فأنا أبيعها بكذا، أريد كذا وكذا وفيها من العيب كذا وكذا، فيبين ما فيها من العيب. وهذا في جانب البائع، وهكذا في جانب المشتري، لأن المشتري يدفع ثمنا، فإن كان الثمن فيه عيب بينه، فقد يبيع سيارة بسيارة. فالعيب قد يكون في الثمن أو في المثمن، إما من جهة، نعم قد يكون العيب في السيارة التي بيد البائع، وقد تكون في السيارة التي مع المشتري. فلا بد من البيان وذكر العيوب، ولا يكتم عيبا مضرا ينقص من قيمة السلعة، فيبين العيوب المؤثرة ويقوم بذكرها، فإن هذا من النصيحة. وهذا ما يدل على أن النصيحة كما تكون في أمر الدين تكون أيضا في أمر الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، فيكون الإنسان ناصحا لغيره في أمر الدين وفي أمر الدنيا، على أن الناصحين في أمر الدين قلة من الناس، وأما في جانب الدنيا فهم أكثر لاهتمامهم بالدنيا، فهم أكثر من أمر الدين، وهذا معلوم في أوساط الناس. وعلى سبيل المثال، لو مشى الشخص بسيارة والكفر مبنشر، ما يتركه أحد حتى وهو يعلم أن الكفر مبنشر. آه نعم، ذاك ينبهه وذاك ينبهه وينبهه، وهو يدري يدري ويعرف، لكن مع هذا ما يتركه أحد، يخشون من إدخال الضرر عليه، فذاك ينبهه وذاك ينبهه، الكبير والصغير، فينصحونه وينبهونه على هذا الأمر، لكن إن وجدوه على معصية من معاصي الله عز وجل، الله يهديه، الهداية بيد الله عز وجل. نعم، الهداية بيد الله عز وجل. ولو عاملوا العاصي كمعاملة صاحب الدنيا إذا ما دخل عليه الفساد في دنياه، لانزجر الناس عن الذنوب والمعاصي. إذا ذاك يزجر وذاك يزجر وذاك ينهى وذاك ينهى وذاك ينهى، فإن العاصي أقل شيء يريد أن يكف كلام الناس، فيترك المجاهرة بمعصية الله عز وجل. فعلى كل، النصيحة كما تكون في أمر الدين أيضا تكون في أمر الدنيا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فالبركة في الصدق وفي البيان، بهذا تحصل البركة في الصدق والبيان، أما الغش والكتمان والكذب فذاك من أسباب محق البركة. وليس المقصود أن يكثر المال، وإنما المقصود الحقيقي البركة في المال، فمن بارك الله عز وجل له في ماله فهذا المنتفع بماله، ومن كثر ماله بغير بركة فكأنه لا مال له. إذا ذهبت البركة من المال فكأن الشخص لا مال له، يكون عنده الأموال الكثيرة التي لم يتحرى فيها الحلال، فيأخذها كما يقال جملة ويخرجها جملة، تدخل بكميات كثيرة وتخرج كما دخلت، يبتليه الله عز وجل بأشياء كثيرة من الأمراض والمصائب، فينفق الأموال الكثيرة في أشياء كثيرة، إما بأمراض فينفق المال الكثير من أجل العلاج، ومن دولة إلى دولة، وتذهب تلك الأموال ولا ينتفع بها، تذهب في التداوي، وسواء كان في بدنه أو في بدن من يعول. وهكذا قد يسلط الله سبحانه وتعالى عليه بعض الظالمين فيدعي حقا له وليس له، ويدخل معه في المحاكم، وأموال طائلة وملايين تصرف، وكما يقال مال الظالمين للظالمين. نعم، ها، مال الحارمين للظالمين، أي نعم، ومال الظالمين للظالمين. نعم، فتذهب البركة، نعم تذهب البركة من المال، ورب مال يسير قليل يجعل الله عز وجل فيه البركة فينتفع الإنسان به. نعم، فالبركة من الله عز وجل، البركة من الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا يهتم الإنسان بالبركة لا بكثرة المال. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إلى هنا والحمد لله.